بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الكنز أن يكون الإخراج مرة واحدة، فلو كان الكنز واحدا لتعدد الإخراج العبرة في بلوغ النصاب ببلوغ ما أخرجه جميع ما أخرجه ولو دفعات. وليس الكنز كالمعدن الذي تقدم الكلام فيه، وأنه لا بد من أن يكون كل ما يخرجه في كل دفعة بمقدار النصاب، وإلا لا يجب فيه الخمس. ليس الكنز كالمعدن. الظاهر أن في عبارته قدس الله نفسه، يعني في تعبيره، مسامحة واضحة. فالوجه في ذلك أنه لا يعتبر في وجوب الخمس بالكنز الإخراج، وإنما العبرة فيه بالاستيلاء إلى التملك، فإن الموضوع هنا هو بجزان الكنز. فلو خرجنا أنه لم يخرجه أصلا، ولكن كان مستولى عليه وتملكه بمقدار النصاب، وجب فيه الخمس بعدما تملكه. فرضنا أنه أبقاه في مكانه، وجد كنزا وتملكه، فلم ير موضعا أسفه من ذلك الموضع، فأبقاه في محله وستره، يجب عليه الخمس وإن لم يخرج شيئا. الموضوع في المعدن هو الإخراج، ما يخرجه الإنسان وما أخرجه، فالحكم كما تقدم. أما في الكنز فالإخراج غير معتبر أصلا، لا دفعة ولا دفعات، بل بمجرد أن تملك هذا المال. نعم، قد لا يتملك، يعرض عنه، لا يجب عليه شيء، وإذا تملكه فيجب فيه الخمس. ففي الكنوز الخمس سواء أخرج أم لم يخرج، فالعبرة ببلوغ ما تملكه بمقدار النصاب، يعني يكون 20 دينارا أو 200 درهم على ما ذكرنا، أو 20 دينارا على الإطلاق على ما ذكروا. فكيف ما كان التعبير بأنه لا يعتبر في بلوغ النصاب أن يكون الإخراج، أن يكون المخرج مرة واحدة بمقدار النصاب، بل يكفي فيه أن يكون ما يخرجه دفعات بمقدار النصاب، فيه مسامحة واضحة. فإن الإخراج لم يؤخذ في موضوع الكنز، يعني الكنز الذي أخرجه الإنسان، بل الموضوع هو الكنز الذي تملكه الإنسان، سواء أخرجه أم لم يخرجه، فلا خصوصية للإخراج دفعة أو دفعات. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشترى دابة فوجد في جوفها، في جوف الدابة بعدما ذبحها، وجد في جوفها شيئا، فيعرف البائع، إن عرفه فهو له، فيعطيه للبائع، وإن لم يعرفه فهو رزق رزقه الله، فيجب عليه الخمس، خمس الكنز ما ذكرناه في الكنز، يجب فيه. لكن لا يعتبر فيه النصاب، النصاب الذي ذكرناه بالكنز لا يعتبر فيه، ولا يلزم أن يكون بمقدار ما تجب فيه الزكاة، بل حتى لو كان قليلا يجب فيه الخمس. الكلام هنا يقع تارة في وجوب الخمس وعدم وجوب الخمس. المعروف بينهم كما في عبارة المحقق في الشرائع غير المحقق، المعروف بينهم هو وجوب الخمس بذلك، وأنه ملحق بالكنز فيجب إخراج الخمس. لم يرد هذا في شيء من النصوص المعتبرة وغير المعتبرة، لم يدل على ذلك أي دليل، ولم يرد في أي نص من النصوص. فإن تم هنا إجماع ولا يتم قطعا. لو فرضنا أنه تم إجماع فهو وإلا فلا يجب الخمس في ذلك بعنوان الكنز أو بعنوان الملحق بالكنز، يعني الوجوب الفعلي يخرج خمسه، وإنما يدخل تحت عنوان الفائدة التي يستفيدها الرجل يوما فيوم. إن قلنا بأن الخمس يجب في مطلق الفائدة كما هو الظاهر فيدخل هذا أيضا في الفائدة، فيجب الخمس على تقدير أن لا يصرف في مؤونته إلى سنة، وإلا فلا يجب فيه شيء. وإن قلنا بأن الخمس مختص بالأرباح بالصناعات والتجارات وإلى نحو ذلك فلا يجب فيه الخمس أصلا كما احتمله بعضهم، وإن كان خلاف الظاهر فسيجيء الكلام في ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى. هذا من جهة الخمس. وأما من جهة التعريف والتملك، بالنسبة إلى البائع يجب التعريف إذا احتمل أنه للبائع، إذا كان هذا الاحتمال موجودا. وأما فيما إذا قطع بأنه ليس له، ليس للبائع جزما، لا يجب التعريف التعريف، بل إنما هو مع احتمال أن يكون له. وأما مع القطع بعدمه فلو فرضنا أنه يدعي هيزا، يدعي أمرا معلوما البطلان، فإن احتمل أنه للبائع يعرف البائع فلعل هذا المال عنده، السرة كانت عنده وملكه فأكلها الحيوان الدابة، فلو بدنا من تعريف البائع. يدل على ذلك النص، النص الصحيح الذي رواه عبد الله بن جعفر ورواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند، ورواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسند آخر. عبد الله بن جعفر يكتب إلى الإمام عليه السلام محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها سرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فبقى عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يكن عرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه. والسند صحيح رواه علي بن جعفر عن الإمام عليه السلام، فلا بد من التعريف. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية عن أبيه ومحمد بن الحسن شيخه ابن الوليد ومحمد بن موسى بن المتوكل، جميعا رواه عن عبد الله بن جعفر، أيضا الطريق صحيح. عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب، يعني لم يكن سؤال شفعيا، لإنما كان بالكتاب، عن رجل اشترى جزورا أو بقرة هنا زاد أو شاتا أو غيرها للأزاحي أو غير الأزاحي لأمر آخر، فلما ذبحها وجد في جوفها سرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع شيء آخر، لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟ توقع عليه السلام: عرف البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه. فبالنسبة إلى التعريف تعريف الماية لا ينبغي الشك فيه، يعني إذا احتمل أن هذا المال للبايع الدابة يمكن بحسب العادة إذا أمر محتمل في دار الرجل أو في بستان الرجل أو في مكان آخر قد أكل سرة وكانت السرة للبايع، فإذا عرفها يعطى للبايع، وأما إذا لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه. هذه الصيحة واضحة الدلالة على أنه لا يحتاج إلى تعريف شخص آخر، وإن احتمل أنه له مثل البايع للبايع، فلو فرضنا أن هذا البايع اشتراها من شخص آخر وذلك الشخص اشتراها من شخص ثالث وهكذا، لا يجب الرجوع إلى شيء من السابقين، بل يرجع إلى البايع فقط وإلى من انتقل منه المال إلى هذا الشخص. فبالنسبة إلى السابقين وهكذا بالنسبة إلى الأشخاص الأخر لا يجب الرجوع ولا يجب التعريف، بل الرزق رزقه الله لك. ومقتضى هذه الصيحة أن هذا يعني هذا المورد يكون تخصيصا في أدلة مجهول المالك الذي لا بد أن يتصدق عن المالك على تقدير عدم الوصول إليه. فلو فرضنا كما أن العادة جارية بذلك، علم هذا الرجل أن هذا المال لمالك محترم المال في بلاد المسلمين مسلم أو في حكم المسلم، لا يجب عليه التعريف، فإن الدابة لا يبقى 1000 سنة أو 500 سنة أو غير ذلك، حتى يحتمل أنه لأشخاص سابقين قد ماتوا وانتقل أموالهم إلى الإمام عليه السلام، غير محتمل هذا عادة. عمر الدابة عادة سنة أو سنتان أو 3 سنوات أو 10 سنين وفرون، قد يمكن في الفرس أو في البعير أكثر من ذلك إذن شيئا، ما على كل حال لا يدخل في مال لا مالك له عرفا، بل هذا المال مالك بالفعل هو وارثه طبعا. فلو لم يكن دليل خاص في المقام لعومل مع هذا المال معاملة مجهول المالك، فلا بد من التعريف بالنسبة إلى أي شخص يحتمل أن يكون هذا المال له. ولكن مورد الرواية فرض أنها سرة دراهم أو سرة دنانير، فهذا المال لمالك محترم سيكون هاتان السيئتان، في الحقيقة سيئة واحدة، سيئة عبد الله بن جعفر رواها الشيخ الكليني بسند والشيخ الصدوق بسند آخر، هذه السيئة تكون مخصصة لأدلة مجهولة المالك، ولا يبعد أن يكون هذا التخصيص بمنزلة التخصص، ولا يكون هذا داخلا في مجهول المالك من الأول، يعني ينصرف دليل مجهول المالك عن مثل ذلك ولو بواسطة النص، وذلك لأنه غير بعيد أن يكون هذا داخلا في عنوان الطالب الذي أكله الحيوان، ولا سيما أن العادة قاسية وأن الحيوان لا يستقر من بلد، ينتقل من بلد إلى بلد، ولا سيما مثل الفرس والحمير وغير ذلك. هذا الذي أكله الحيوان كأنه يعد طالبا، فهذا رزق رزقه الله باعتبار أنه طالب، نظير ما ورد فيما غرقت السفينة في البحر على ما أشرنا إليه من أن ما يخرجه البحر ويلقيه إلى الساحل وليس بطالب فهو لمالكه، يأخذه المالك، وما يخرج بالغوص يعني غرق في البحر وتلف يخرجه إنسان آخر بالغوص فهو له، لأن هذا المال طالب، لا يبعد أن يكون هذا مثله من جهة يعني سر الحكم، إلا لو لم تكن الرماية لم نحكم بذلك. لكن لعل سر المطلب أن هذا داخل في عنوان الطالب ما أكله الحيوان وناسي ما بزميمة أن الحيوان ينتقل من بلد إلى بلد لا ينحصر لمالكه في بلد واحد فلذلك أعمل معه معاملة التلف فهو رزق رزقه الله ومن هنا يظهر أن يعني من القسم الأول من الجملة الأولى قلنا أنه يرجع إلى البايع مع احتمال أن يكون له إذا لم نحتمل هذا لم نحتمل أن هذا للبايع بل علمنا بأنه لغير البايع لقرينة من القرائن لا يجب الرجوع إليه وجوب الرجوع إلى البايع إنما هو لأجل ذلك فيتملك من دون حاجة إلى أي تعريف ومن هذا القبيل ما يوجد في بطن الحيوان الذي صاده شخص من البر وجاء به إلى السوق فباعه كالغزال مثلا صاد غزالا فأتى به إلى السوق فباعه بعدما ذبح الغزال وجد في بطنه شيء درهم أو دينار أو جوهر أو غير ذلك مما يكون له مالية لا يجب في ذلك تعريف البايع لأنه لا يحتمل أن يكون له بل يلحق هذا بما قبله بما نذكره في السمكة لا يجب تعريف أي شخص فالتعريف إنما يكون في فرض احتمال أن يكون هذا للبايع وأما مع الجزم بالعدم والعلم بأنه ليس للبايع فهذه السرة لشخص آخر لا يجب تعريف البايع أيضا فمقتضى هذه الزماية هذه السيئة أنه رزق رزقه الله فيتملك هذا المال والخمس الواجب عليه على ما ذكرناه من جهة الفائدة لا من جهة الإلحاق بالكرب هذا بالنسبة إلى الدابة مقتضى السيئة الأولى اقتصر على الجزور والبقرة للأزاهي لكن مقتضى الثانية سيدعو كل دابة للأزاهي وغير الأزاهي وغيرها الشاة والبقرة والجزور وغيرها من الحيوانات للأزاهي وغيرها فكل دابة بلا خصوصية لقسم خاص إذا اشتريت وكان في جوفها شيء ما يكون مالا يجب الرجوع إلى البايع مع احتمال أنه له فإن نفاه أو لم يعرفه فهو رزق رزق الله فأما السمكة إذا فرضنا أن في جوفها شيء اشترى سمكة فوجد في جوفها شيء شيئا ذكر المحقق قدس الله نفسه إذن وغيره أنه لا حاجة إلى التعريف هنا لا يعرف بل يتملك هذا المال من دون تعريف ونسب إلى بعضهم إلى العلامة قدس الله نفسه نسب لزوم التعريف إذا احتمل أن هذا له إذا علم أنه ليس له لا يجب التعريف حتى في الدابة وإذا احتمل أنه لا بل فيعرف بل مطلقا كما نسب إلى العلامة قدس الله نفسه حتى مع فرض عدم الاحتمال كما إذا أخرج سمكة من الماء رباعها من شخص والمشتري وجد في جوفها شيء لا بد من أن يراجع البايع الوجه في ذلك على ما ذكره يعني ما ذكره العلامة قدس الله نفسه أن الصائد حينما صاد السمكة ملكها وبتبع سيد السمكة يملك ما في جوف السمكة فهذا ملك له ثم في مقام البيع تارة يقصد أن يبيع السمكة مع ما في جوفها أي شيء كان فيكون هذا للمشتري وتارة يقصد بيع السمكة نفسها دون ما في الجوف فيبقى ما في الجوف على ملك المالك وهو السائد فلا بد من مراجعته. والسؤال عن أنه حينما باع السمكة هل باع السمكة مهما في جوفها قصد ذلك أو لم يقصد إلا بيع السمكة فلنفسها، وأما فيما في الجوف فهو باق على ملكه، ولا أجل ذلك قيل إنه يجب الرجوع إلى البايع في السمكة أيضا لأنه مالك لهذا المال. هذا يتوقف أولا على إثبات أن سيد السمكة يوجب ملكية ما في الجوف، ما أنه مغفول الآن ولم يقصده السائد، بل لا يسب عليه الاستيلاء والحيازة عرفا، الذي لا يعلم بما في جوف السمكة من الجوهر العرف والعادة غير قاضية، فأن يكون هذا مالكا لهذا المال باعتبار أنه سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد، أو هذا صدق الحيازة والاستيلاء في هذه الموارد مشكل جدا، فأولا يحتاج إلى ثبوت ذلك، وثانيا لا بد من إثبات أن البيع إنما تعلق بنفس السمكة فقط، وإلا فالظاهر أن البايع يبيع جميع ما في الملك، جميع هذا كل ما صاده، ما صاده يبيعه، كما أن ما صاده كانت سمكة وبالتبع ملك ما في الجوف فرزان بالبيع أيضا يكون كذلك، يعني يلغي سلطنته وملكياته ويعطيه للمشتري، يكون التبادل بين المالين، هذا المال الذي ملكه بالحيازة وبالسيد يبدله بمال آخر يجعله مكانه. فالظاهر من هذا العمل أنه ملك جميع ما ملكه، فكما أنه ملك الجوهر في جوف السمكة ملكه بالحيازة بالتبع، يكون هذا ملكا للمشتري أيضا بالتبع. ولولا هذا، يعني لو لم نقل هذين، لا يحتاج إلى المراجعة، بل هو ملك للمالك ولا بد أن يعطى له كما أشار إليه بالجواهر، يكون هذا ملكا للسائد لو فرضنا أنه ملكه بالحيازة ولو بالتبع، وفي مقام البيع لم ينتقل إلى المشتري لأنه لم يقصد تمليك ما في الجوب، فهو باق على ملكه. التعريف لماذا يعرف المال يعطى له وإن لم يكن مدنيا له؟ لأنه ملكه، والظاهر أنه لم يلتزم بذلك أحد، فالظاهر أن هذا داخل تحت قوله عليه السلام في صحيحه عبد الله بن جعفر أنه رزق رزقه الله، فإنه بالنسبة إلى غير البايع لا يحتاج إلى التعريف جزما لما في الصيغة الأولى، يعني بالأولوية، وبالنسبة إلى البايع أيضا لا يجب الرجوع إليه لعدم الدليل، ولا يكون سيد السمكة وحيازة السمكة موجبة لملكية البايع، لملكية السائد الذي هو البايع، وعلى تقدير التسليم فالملكية تبعية في الحيازة وفي البيع معا، كما أنه في الحيازة والسيد ملك ما في الجوف بالتبع، في البيع أيضا يكون مملكا لما في الجوف بالتبع، فلا موجب للرجوع إليه، بل الكلام بقية هناك.